بالله تعالى من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
الله
فعلا المسألة مسألة في بحث التردد. في هذه المسألة الترتب ذكر الماتن بعد ما تعرض الماتن إلى بيان وجه الاستحالة القول بالترتب، وأنه مستلزم الاجتماع الأمر بالضدين، والأمر بالضدين محال مطلقا ومن كل آمر، باعتبار أنه مثلا مستلزم لعدم مستلزم لوقوع المولى بالتناقض أو التهافت، عدم الإرادة الجدية. فإن معنى أن المولى يأمرك بالضدين في آن واحد أنه يريد منك هذا ويقول لك اترك كل شيء وأتي بهذا، ومعنى أنه يأمرك بالضد الآخر كأنه يقول لك اترك كل شيء وماذا وأتي بهذا. فشلون في آن واحد يأمرني بالضدين؟ هذا التعاند والتطارد والتنافر بين الضدين مانع من الأمر بهما فعلا. هذه عمدة إشكالية الماتن. لذلك تتذكر شهيد الصدر بالحلقة الثالثة تركيزه في نقاش الأخوند على هالفكرة هذه، هل هناك تناف بين الأمر بالضد، هل هناك مطاردة ما بين الأمر بالضدين أو ليس هناك مطاردة بين الأمر بالضدين. الماتن يعتقد أنه أصلا في مطاردة، وحتى لو قلنا بأن الأمر بالمهم لا يطارد الأمر بالأهم، لكن لا أشكال بأن الأمر بالأهم ماذا يفعل؟ يطارد الأمر بالمهم، أن الأمر بالأهم مطلق. بما أن الأمر بالأهم مطلق فهو يطرد ماذا؟ الأمر بالمهم، ويقول لك لا تمتثل المهم امتثلني. هنا هذه كمان كما شو عليها شهيد الصدر ذكرها، طبعا كل تابع فيها النائيني، هي عبارة شو؟ أن الأمر بالأهم لا يقول لك لا تمتثل المهم، الأمر بالأهم يقول لك انفي الحكم المهم، انفي الحكم، مو يقول لك لا تمتثله. فرق بين المطاردة، هي مطاردة بين حكمين، إذا كان امتثال أحد الحكمين ينفي الحكم الآخر ابتداء، ما في مطاردة بينهما، يدفعه كله، يدفع موضوع حكم الثاني. فده كان هو هنا الأساس الإشكالية عند العلماء على الأخوند في فهمه لمسألة مسألة الترتب. بغض النظر عن هذه الإشكالات، فإذا كانت عصارة نتيجة الماتن ما هي؟ بأن الأمر بالضدين محال مطلقا ومن كل آمر، فما تقل الاضطرار بسوء اختيار لا ينافي الاختيار،
نعم.
وما تقل أنه وقع بينهما طولية فيجوز، في تنافر في تنافي. لا يمكن للمولى أن يكون مريد جدا لأمرين بالضدين في آن واحد، لأن كل واحد منهما يطارد ويتنافى مع الآخر. هذا أشبه شيء بالتكليف المحال، أشبه شيء بالتكليف المحال مطلقا. ثم بعد ذلك الماتن رحمة الله تعالى عليه ذكر نقدا بعد هذا المطالب كلها، طبعا بعدين ذكر مسألة العرفيات وأول العرفيات بأحد التأويلين اللي ذكرناهم أمس، ثم بعد ذلك انتقل إلى النقد على العلماء اللي هو أن استلزام تعدد العقوبة، فأنه بناء على القول بالترتب لو واحد ترك الأهم وترك المهم كم تكليف يكون عصى؟ يكون قد عصى تكليفان، فيعاقب بعقوبتين مع أن طاقته لا تحتمل إلا ماذا؟ إلا تكليفا واحدا. فهذا شلون تلتزموا به أنتم؟ طبعا مثل السيد الخوئي وغير السيد الخوئي قالوا نحن نلتزم به، وبعض العلماء لا، قال نحن لا نلتزم به مطلقا، وبعض العلماء فصل قال نلتزم بتعدل العقوبة في بعض الموارد ونلتزم بها في بعض الموارد.
مثل
لا بعض
المعينة
لا، مثلا طارة يكون الترتب من سنخ واحد في حكم واحد، مرة بتكون بأحكام متعددة، مرة بيكون الترتب مثلا أنت عندك 10 مؤمنين يغرقون في الماء وأنا أقول لك أنقذ الغريق، إن لم تنقذ هذا في بيناتهم ترتبية، واحد نبي والثاني ما أدري شو ترتب في ما بينهم، بالي أنقذ هذا، إن لم تنقذ هذا فذاك 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 فذاك. إذا لم تنقذهم جميعا أنت لم تفوت إلا ماذا؟ إلا ميلاتا واحد، اللي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أنك لم أنت ما عندك قدرة إلا على إنقاذ مؤمن واحد، وأنت فوتت ماذا؟ غرض واحد هو إنقاذ مؤمن واحد. لكن في مثل مثلا صلي وأنقذ الغريق، أنت لم تنقذ الغريق ولم تصلي، فكم ميلك فوتت أنت؟ فوالتميل كان فانظر استحق عقوبته.
زين ما في ترتب انه غلق يعني ما يقول ينحل عليهم كلهم؟
لا حتى لو قلت ينحل عليهم اجمعهم تقول بالترتب من الطرفين، ما هي بحث الترتب الماتن طرح الترتب هو فقط من طرف واحد انه انت في هذا لم تبدا في هذا لم تصل الاخر، فعند الترتب بطريقه اخرى هو اذا كان مهمين فيكون الترتب ماذا من الجهتين، صلي انقذ زيدا إن لم تكن بصدد إنقاذ عمر، وأنقذ عمر إن لم تكن بصدد إنقاذ مين؟ زيد. فممكن شيء اسمه ترتب من الجانبين كما هو مبين في محله فعلا. وعلى الجملة بغض النظر عن هذه المطالب، الماتن بعد معرض هذه المسائل أحب أن يطرح المسألة الجديدة. ما هي المسألة الجديدة؟ أنه أنا صارت عصارة مطلبي كل الذي أريد أن أقوله إلى الآن بأن تخريج صحة العبادة على أساس الأمر غير ممكنتين، بل يتعين عليكم في تصحيح العبادة أن تقول بكفاية قصد الملاك. لكن هناك مورد واحد يمكن لي أن أقبل تصحيح العبادة على أساس قصد الأمر، مع أنه في أمر ترتبي. أنتوا ليش كنا عم تخترعوا الترتب؟ أنتم اخترعتم الترتب لكي تقولوا بأن الضد العبادي ذو أمر حال عصيان الأهم، صح؟ حتى تثبتوا أن هناك أمر وتقولون أن البهائي يقول بأنه لا يصح تصح العبادة من باب عدم الأمر، غير صحيح، بل هناك أمر بالمهم. أنا قلت لكم أمر الترتب باطل، فلا يمكن لكم تصحيح العبادة على أساس ماذا؟ الأمر الترتبي، ليتعين تصحيح العبادة على أساس الملاك. لكن هناك مورد يمكن لي أن أصحح العبادة على أساس الأمر وإن أنكرت الترتب. ما هو هذا المورد؟ لو كانت المزاحمة بين واجب فوري مثلا وواجب موسع، مثل الأمر بالإزالة والصلاة في ضمن الوقت. أنت معك وقت الصلاة ما بين الزوال والغروب، وأنت الإزالة متى يجب عليك؟ فورا، في أول الوقت. فأنا في أول وقت الصلاة، في أول وقت الصلاة مأمور بماذا؟ بالإزالة. يسقط الأمر عن الصلاة أو لا؟ يسقط الأمر عن الصلاة، فيصبح المأمور به من الصلاة أي طبيعة؟ ما عدا الحصة الأولى مزاحمة. فأنت مأمور بتمام الأفراد ما عدا مين؟ ما عدا الفرد الأول. ما في ترتب، لو قلنا بالترتب كان مأمور به الأول بناء على إذا كنت تصدد عصيان الأهم، لكن نحن ما نقول بالترتب. فالفرد الأول خرج عن المأمور به، لكن سؤالي لك، الفرد الأول المزاحم هل خرج عن المأمور به خروجا تخصيصيا أم خروجا بسبب المزاحمة؟
سبب المزاحمة،
خروج بسبب المزاحمة. والخروج بسبب المزاحمة لا يوجب ماذا؟ خللا في الملاك، يوجب فقط ماذا؟ خلل في شمول الأمر. فرق، هذه نكتة كتير سيالة في كلمات الأخوند، فرق بين الخروج التخصيصي والخروج بسبب ماذا؟ المزاحمة. أنا في كلا الموردين ألتزم بأن الفرد المزاحم غير مشمول للأمر، وفي مورد التخصيص المخصص غير مشمول للأمر. لكن شو الفرق بينهما؟ في مورد التخصيص الفرد الذي عندما قلت لك أكرم كل عالم ثم قلت لك لا تكرم الفاسق، الفاسق عندما أخرجته بالتخصيص نفيت عنه ماذا؟ الملاك.
أنا في الملاك أو
لا أقل، لا دليل على الملاك، لا أقل ماذا؟ لا دليل على وجود ملاك بحقه. خرج بالتخصيص، المولى هو ماذا نهى في المقام؟
عدم الدليل عدم يكون يعني
آخر همي بيكفينا عدم دليل على الملاك، ما بي دليل على الملاك. حتى أقصد الملاك لابد أن يكون عندي ماذا؟
دليل
على الملاك. ما بيكفيني ماذا؟ أنه أحتمل أن هنا ملاك وأحتمل، مش رجاء مطلوبية. هي لو رجاء مطلوبية كان مش الحال، مش رجاء مطلوبية عم تعمل تفرغ ذمتك بأمر واجب. بالواجبات ما فيك تشتغل برجاء المطلوبية بهالطريقة، بدك تحرز أنه هذا مصداق للواجب أو لا، تعرف أن هذا محبوب للمولى، مصداق محبوب للمولى. فعندما يقول المولى لك صلي ثم يقول لك لا تصلي في البيت، أن نصلي في المسجد يعني، لا تصلي في البيت، أيدي لا تصلي في البيت تخصيصا عندما خصص الحكمة، ماذا فعل المولى؟ لا دليل على أن الفرد الذي تأتي به في البيت ماذا هو فرد شامل على ملاك الصلاة، على ملاك الصلاة. أو مثلا عندما يقول لك لا تصلي في أول الوقت، ما في دليل على أن هذا الفرد الأول هو شامل ذو ملاك يعني. لكن لو كان الخروج بسبب المزاحمة، المزاحمة شو هي شو مزاحمة وين بتكون؟ هل المزاحمة في عالم الملاكات أو في عالم الامتثال؟
في عالم
الامتثال. سبب أن سبب خروج الحصة الأولى من الأمر عن الحصة الأولى من الصلاة عن الأمر سببها ماذا؟ أنه أنا غير قادر على امتثال الصلاة والإزالة في آن واحد، فليس بسبب قصور في الفرد الأول من الصلاة. سببها ماذا؟ أن الفرد الأول من الصلاة شو؟ ها؟ غير قادر على امتثاله. وإلا لو افترضنا وفرض المحال ومحال كنت في هذه اللحظة قادر عليهما معا، استبناء على بعض ظاهر بعض الروايات فيك تزيل النجاسة وتمسح الأرض بعد شوي كمان تشطف السطح كله وتكمل صلاتك عادي. إذا بعض الروايات فيها النوع في روايات ظاهر قتل حية ورجع كمل صلاته في واحد كان عنده خواريف ما أدري شو راح سد ما أدري إيش حكم حال بغض النظر قتل حية لا أقل
حكم بصحة صلاة يعني
إيه حكم بصحة صلاة بس قتل حية وكمل حية بعد ما في دليل على أن فعل كثير مبطل الصلاة إذا ما حد مين بين ما حد بنظر مين بنظرك أنت ونظره هو ونظر المراجع ونظر المتشرعة أي متشرعة متشرعة يقلدها المراجع ولا مراجع متشرعات النص إحنا في دعاوى شوي كبيرة أصدق بحس أنا بهذا البحث ما في دليل على أنه هذا الدعوة أنه إذا واحد التفت مثلا مقدارا هكذا أنه فعل ماحي لصورة الصلاة أو اشتغل بلحيته أو اشتغل بحركات كثيرة. على أن سيد الخوي ببالي عنده إشكال عليهم يقولون فعل الكثير يقولون إذا عملت هكذا أنا في صلاتي هذا فعل كثير هذا يعني ومبطل الصلاة. هذا ماذا مؤبحث خلينا هنا بالبحث. لو افترضنا أنك أنت قادر على ماذا على الجمع ماذا بين الصلاة والإزالة، هل كان الفرد الأول فيه قصور من حيث الملاك ووفاء بملاك المولى؟ قطعا لم يكن هناك قصور. لماذا؟ أنه كان مشمولا للأمر. سبب عدم شمول الأمر للفرد المزاحم لم يكن إلا ماذا؟ عدم قدرتي على امتثال الصلاة والإزالة وعدم جواز اجتماع الأمر بالضدين وعدم إمكان اجتماع الأمر بالضدين. فالفرد الأول ليس فاقدا لماذا للملاك، بل هو من بإدراك العقل ماذا يرى العقل؟ العقل لا يرى فرقا ما بين الفرد الأول المزاحم والفرد الآخر غير المزاحم من حيث وفائهما بماذا؟ بملاكهم. لذلك إذا أتيت بهذا الفرد الأول بقصد الأمر، هل الأمر يشملني أو لا يشملني؟ هلا الصلاة في أول الوقت تركت الإزالة، كنت وصليت بالصلاة أول الوقت وقصدت أي أمر؟ الأمر بالصلاة
مطلق.
لا مش مطلق، ما في مطلق. ما بعد الحصة الأولى ما خرج هو هذا المقدار، ما بعد الحصة الأولى. سؤال، هل ما أتيت به مصداق حقيقة للصلاة المأمور بها؟ لا مش مصداق لها، لكنه من ناحية حكم العقل ماذا؟ بحكم مصادق الصلاة المأمور بها فهو واف بملاكها. شوي غريبة المسألة بس هذه تفكير الماتن. طبعا هذا هون بيجي بحث ال البحث الموضوع التكليف الجامع بين المحظور وغير المحظور والنائين والكركي والأبحاث مطروحة كلها هنا يعني.
على رأي الماتن بأنه الفرد الثاني
مصريك
يكون
وافي
بملاك الفرد الأول.
لا الفرد الأول يكون وافي بملاك
الفرد الثاني.
ما أتت فرد الثاني بنت الفرد الأول بس. أي هو الفرد غير مأمور به؟ هذا الفرد الأول غير مأمور به صح؟ أنا شو سويت وما هو المأمور به؟ كل الأفراد الباقية. أنا أتيت بالفرد الأول، هذا الفرد الأول الذي أتيت به من ناحية العقل ماذا يراه العقل؟
الحكم.
يراه نفس واف بنفس الملاك الذي يفي به مين؟ الفرد الثاني والثالث والرابع، فيكون مسقطا للأمر الثاني. سبحان الله. يعني لأنه هذا خروجهم بالمزاحمة مو خروجهم بالتخصيص. بيجي شيخ الأخوان، تعرف شيخ الأخوان واحد موسوعي بذهنه، يعني بيجي بيستكع نفسه إشكال. هذا أكبر دليل على أنه هذا الكتاب ما له علاقة بالتدريس، يعني مش كتاب تدريس هذا الكتاب، بيدخل كل المباني ماذا في مكان واحد. الشيخ الأخوان عادة كتب التدريسية بيكون فيها تدرج، الشيخ الأخوان ماذا يفعل؟ بالتعريف ذكر الحكومة على الكشف، والحكومة على ماذا؟ على على الحكومة على الكشف، حكومة بحث مش الحكومة. لا يا أخي، الاستداد على الكشف والاستداد على الحكومة ذكرها بأول حلقة بأول الكفاية. في المقام في عندنا بحث صوفياتي معنا، هل الأحكام متعلقة بالطبائع أو تسري الحكم من الطبائع إلى الأفراد؟ صوفياتي معنا بحث عما قريب. عندما يقول لك المولى صلي، هل الأمر يتعلق بالجامع بالصلاة، بجامع الصلاة فقط، وتكون ما أتيت به خارجا مصداق من مصادق الصلاة، أو لا الأمر يتعلق بالجامع ويسري منه إلى ماذا؟ إلى الأفراد، فيكون الحكم متعلقا بماذا؟ بالأفراد، فيكون هذا الفرد مأمور به وذاك 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 وذاك، لك على نحو التخير. أيهما الصحيح؟ هل الأمر متعلق بالطبائع أو بالأفراد؟ سوف يأتي بحثه. يقول الماتن، ما قلته لكم الآن من أنه الفرد الأول مجزئ عن امتثال الأفراد الأخرى ويكفي قصد أمر الفرد الآخر لي صحة الأول باعتبار الأول وإن لم يكن مأمورا به فعلا، لكنه بحكم المأمور به فعلا، لا يفرق فيه بين أن نقول بأن الأمر متعلق بالطبائع ومتعلق بماذا؟ بالأفراد. على كلا التقديرين النكتة واحدة، أنه حتى لو قلنا الأمر متعلق بالأفراد يكون هذا ملاكه عين ملاك الأمر الآخر. افترض أنك أنت عندك صلاة، الصلاة فيها كم حصة؟ 10 حصص. الحصة الأولى هي ماذا؟ المزاحمة، فليس مأمورا بها. أنت قصدت ماذا؟ أي أمر؟ الأمر بفرض الحصة الثانية بحكم العقل. هذا الحصة الثانية والحصة الأولى كلهما يستوفيان ماذا؟ ملاكا واحدا. لكن أنا أعترف بشيء، أن هنا إذا قلنا بأن الأحكام متعلقة بالأفراد سوف تكون أخفى المسألة إذا قلنا الأحكام متعلقة بالطبائع. ليش؟ لأنه إذا قلنا الأحكام متعلقة بالطبائع فهذا الفرد المزاحم كان مشمولا لنفس الأمر الذي قصدته سابقا. شأن الحكم متعلق بالطبائع، يعني الحكم كان متعلق بالصلاة ويشمل كل الأفراد الخمسة. عندك الصلاة لها كم فرد؟ 5 أفراد. طبيعة كانت شاملة للخمسة، زوحم الأول خرج، فهو كان داخلا ثم ماذا؟ ثم خرج بالمزاحمة. هذه سهلة أن نقول بأنه قصدت الأمر فماذا؟ فامتثلته. إذا قلنا بأن الأمر متعلق بالأفراد، أنا قصدت أي أمر؟ قصدت الأمر بالطبيعة ولا قصدت الأمر بالفرد الثاني؟ الفرد الثاني. فهو لك فالفرد الأول لم يكن مشمولا لماذا؟ للفرد الثاني. برجع بقول ما في فرق نتيجة، لأنه بالآخرة على كل حال أنا استوفيت تماما ملاك الأمر، هو المناط في سقوط الأمر على استيفاء ماذا؟ على استيفاء ملاكي. لكن في خفاء إذا قلنا بأن الأحكام متعلقة بشو؟ بالأفراد، لأن قصد الأمر الثاني هو بالواقع أمر لم يكن شاملا للفرد الأول، بخلاف إذا قلنا الأحكام متعلقة بالطبائع فإنه كان الأمر شاملا له. وإلى هذا أشار الماتن بقوله، نعم فيما إذا كانت موسعة يعني العبادة وكانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت لا في تمامه، تمام الوقت يمكن أن يقال إنه حيث كان الأمر بها من بها بالموسعة أو بالعبادة الموسعة، إنه حيث كان الأمر بها بالعبادة الموسعة أو بالعبادة على حاله، وإن صارت مضيقة. شو قصده من كلمة مضيقة؟ مش الواجب المضيق بالاصطلاح، مقصود من المضيق أنها لم تعد شاملة للفرد الأول، خرج الفرد الأول عنها المزاحم، سماها مضيقة. ما أدري شو الاصطلاح هذا، بس هو سماها هكذا. مضيقة بمعنى ماذا؟ بمعنى عدم شمولها للفرد الأول المزاحم. وإن صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الأهم من أفرادها، أفراد العبادة الموسعة من تحتها، أمكن أن يؤتى بما زوحم هو الفرد الأول منها من العبادة الموسعة بداعي أي أمر؟ الأمر الذي لا يشمل هذا الفرد. كلام الله عظيم. فإنه مما إنه
لا دقيقة بما زوحم منها بداعي ذات الأمر
الذي لا يشمل الفرد المزاحم. فإنه من فإنه ما زوحم، فإنه الفرد المزاحم وإن كان خارجا عن تحتها، تحت الأمر الموسع، تحت الأمر بالعبادة بما هي مأمور بها، إلا أنه يعني الفرد المزاحم لما كان وافيا بغرضها، بغرض العبادة الموسعة كالباقي تحتها، كان عقلا في الإتيان به في مقام الامتثال والإتيان بده بداعي ذلك الأمر بلا تفاوت بنظر العقل بينهما أصلا. يعني يكون مثله مثل ماذا؟ مثل الأفراد التي بقيت تحت الأمر، لأنه كل منهما الفرد الأول والفرد الثاني يستوفيان ملاكا واحدا.
بينهما شخص يعني؟
ها؟ بين الفرد المزاحم وغير المزاحم. ودعوة، هذه الدعوة ماذا؟ أنه كيف تقول بأنه قد هو مثل مثل الفرد المأمور به؟ ما هذا مأمور به وذاك غير مأمور به، فمن أين عرفت بأن الفرد غير المأمور به؟ قل معي أن الفرد واثم بالملاك. أقول لك لأن خروجه بالتزاحم مو بالتخصيص. ودعوى أن الأمر لا يكون إلا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها وما زوحم منها بالأهم، يعني من الطبيعة المأمور بها، وما زوحم من الطبيعة المأمور بها منها بالأهم، وإن كان من أفراد الطبيعة عقلا لكنه ليس من أفرادها بما هي مأمور بها تخصيصا. من خارج تخصيصا؟ هذا تخصيصا. فهذه الدعوة فاسدة. لماذا فاسدة؟ فإنه إنما يوجب ذلك، يعني خروجه عن أفراد المأمور بها وعدم وفاء الملاك، إذا كان خروجه عنها بما هي كذلك، يعني مأمور بها، بما هي كذلك مأمور بها تخصيصا. فإن التخصيص يدل على عدم الملاك لا مزاحمة. فإنه معها، يعني فإن الفرد المزاحم مع المزاحمة وإن كان لا تعمه طبيعة المأمور بها، إلا أنه ليس لقصور فيه بل للمانع، بل لعدم إمكان تعلق الأمر بما يعمه عقله. واضح المطالب؟
بل لعدم إمكان تعلق الأمر.
ها؟ يعني تعلق الأمر بما عمه. يعني ماني قصور بملاكي، أنا وافي بالملاك، أنا الفرد المزاحم وافي بالملاك، بس الأمر لا يتعلق بي. لماذا؟ لأنه مشكلة اجتماع الضدين. وعلى كل حال انسى لها بحال كلها. فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال وإطاعة الأمر بها، يعني بالفرد المزاحم أو بالطبيعة عفوا، وإطاعة الأمر بها، يعني إطاعة الأمر بالطبيعة بين هذا الفرد اللي هو الفرد المزاحم وسائر الأفراد أصلا. هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع، أما بناء على تقلقها بالأفراد فكذلك، الملاك واقع مستوفا وإن كان جريانه عليه أخفى. قلنا لعل وجه الخفاء هو هذا، أنه في الأمر المتعلق بالطبيعة كان شاملا الأمر له ثم ارتفع بسبب المزاحمة، أما إذا قلنا بأن الأحكام تتعلق بالأفراد أصلا لم يكن الأمر ماذا شاملا لهذا الفرد، بل لكل فرد ماذا أمره المستقل. فتأمل مسألة ونسألكم الدعاء، المسألة الأخيرة هي واقعا في موضوع بأنه لو غضينا النظر عن استحالة الترتب وقلنا بإمكان الترتب، قد يقول قائل بأن إمكان الترتب غاية ما يثبته أن هناك ثبوتا وعقلا لا مانع من الترتب، لكن ما الدليل على وقوعه إثباتا في الشرعيات؟ أنت تريد أن تثبت فكرة الترتب أين؟ في أنه في كل مورد من موارد المزاحمة يقع هناك ماذا؟ أمران طوليان. في كل مورد من موارد التزاحم الأهم يكون مأمورا به بالأمر المطلق، والمهم يكون مأمورا به بالأمر ماذا؟ المقيد بكونك بسبب العصيان بالأهم. وإذا كانا متساويين في الأهمية تدعي لنا ماذا؟ أن هناك ترتبا من جانبين، فالأمر بالأول معلق على عدم الثاني، وعدم والأمر بالثاني معلق على عدم الأول. يعني أنت في بحث الترتب مش مجرد تريد أن تصور لنا صورة ثبوتية خيالية نظرية، تريد أن تدعي بأن الشارع في خطابه لنا قد خاطبنا على أساس الحكم الترتبي. فدائما في كل موارد المزاحمة، كل ما تزاحم أمران، أي أمرين في البين، كل ما تزاحم أمران نحملهما على صورة الترتب. يعني بيجوا لعنا ونقول الأهم أمر مطلق والمهم معلق على كونك عاص للمهم للأهم. أليس هذا بحاجة إلى دليل؟ غاية ما أثبته سابقا، سواء كان قلت بالتقريب أنه وقوعه في العرفيات بديهي وكل إشكالاتك شبهة في مقابل بديهة ولم أعرف الجواب عنها، أو قلت بأنه لا مانع من الأمر بالضدين إذا كان معلقا على الاختيار فإنه يصدق عليه عنوان الاضطرار بسوء الاختيار، أو قلت بأنه لا تنافي بين الضدين إذا كان بينهما طوليا، على أي تقريب من هذه التقريبات الثلاثة التي تقدمت منك للقول بإمكان الترتب أنت غاية ما قلته إمكانه ثبوتا، ما الدليل على وقوعه إثباتا؟ ما الدليل على حمل النصوص الشرعية على فكرة الترتب فعلا؟ ألا نحتاج إلى دليل؟ وحينئذ هذا الفقه أمامك، هذه الروايات الفقهية أمامك، وما موجودة بالروايات الفقهية ماذا؟ خطابات ترتبية. وين؟ أين في الشريعة الخطابات الترتبية؟ يعني أنت بحثك لهوي، يعني أنا لو وجعت لي رأسي أنت وقعدت اشتغل معك أنا في إمكان الترتب، ما أدري يومين ثلاثة أيام نشتغل مع بعضنا بالترتب، هذا ثالث يوم هذا الترتب، وآخر شيء طلع ماذا البحث؟ ليس له فائدة فقهية. هنا صد العلماء للإجابة، والماتن معترض بهذا الجواب، بس كل واحد بيقربه بعبارته، أن الترتب إمكانه ثبوتا كاف لوقوعه إثباتا. هذه الفكرة فتوى، هاي الفتوى أنه إمكانه ثبوتا كاف لماذا؟ لا حاجة بعده للبحث عن وقوعه ماذا إثباتا، لأن وقوعه إثباتا على مقتضى القواعد. في تقريبات لماذا أن إمكانه ثبوتا كاف لوقوعه إثباتا، أفضل التقريبات هو من بعد الأخوند، لكن احنا لنا علاقة بتقريب الأخوند فعلا في الكتاب. هو الماتن ماذا يقول؟ يقول بأنه أنا ماذا نحن نقول بحث عندما تزاحم الأمران، أنت شو بنقول؟ نرفع اليد على مقدار ماذا؟ الضرورة، أنا غير قادر على امتثالهما معا، فأرفع اليد على مقدار ماذا؟ مقدار الضرورة. أرفع اليد عن إطلاق أحد الخطابين أو إطلاق كلا الخطابين لمقدار الضرورة. أدى مقدار الضرورة؟ إذا كنت بصدد امتثال الأهم. فأنا عندما يريدني خطاب أهم ومهم لا أقول لك بأن المهم ليس مأمورا به مطلقا، بل أرفع اليد عن الأمر بالمهم ماذا؟ على مقدار الضرورة. ما هو مقدار الضرورة؟ مقدار الضرورة أن لا يكون تكليفا بما لا يطاق. متى لا يكون تكليف ما لا يطاق؟ إذا كنت بصدد الاتيان. أما إذا أنت بصدد لم أكلفك ما لا يطاق، بل أنت ماذا؟ اذهب واتفل ماذا؟ بالمهم فعلا، وأتي بالمهم.
لذلك هو
ينكره ثبوتا، يعني حتى ما بيصلي هذا البحث في المقام. هذه حاصل النقطة ما يريد يقوله المات. طبعا هذا البيان بيان بسيط جدا صراحة، يعني في بيان أعمق من ذلك يعني. نقيني عنده عباراته، الشهيد صدر عنده عباراته، عمق من ذلك بكثير. إلى علاقة باصطلاح الشهيد صدر يسميه القدرة بالمعنى الأعام أو القدرة التكوينية بالمعنى الأعام. الباحث الشيط هناك في محله وله ثمرات كثيرة جدا فعلا. بري قال الماتن: ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه. خلص إمكان ثبوتا كافا لوقوع إثباتا. متى يكون الإمكان الثبوت كافا للوقوع إثباتا؟ إذا كان الشيء على مقتضى القواعد، وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلا إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد. لا كذلك من كذلك يعني لا شيء كذلك كذلك يعني لا يعني امتناعهما في عرض واحد لا امتناعهما كذلك على نحو الترتب. فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة ولم يكن في الملاك كفاية،
لا الترتب واحد يعني
لا طولية. فلو قيل حتى إذا كان مهمين بطولية من الترتب من الجانبين، دائما الترتب في طولية، هذا إذا لم يكن ذاك دائما الترتب في طولية. فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة كما هو مبنى مين؟ مبنى البهائي، ولم يكن في الملاك كفاية، كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الأمر بها في هذا الحال، كما إذا لم تكن هناك ماذا؟ مضادة. لكن هذا مبني على ماذا يا إخوان؟ لا نقول بأن الأمر يقتضي النهي عن ضده الخاص، ولا إذا قلنا بأن الأمر يقتضي النهي عن ضده الخاص حتى لو كان ضد العباد مأمورا به، لكنه ماذا؟ منهي عنه، والنهي يقتضي ماذا؟ الفساد. نذكر هذا البحث، نحن سابقا قلنا إن الكلام البهائي حاول أن يقول بأن الصلاة، أو الكلام المنسوب للبهائي أنه حاول أن يقول ببطلان الصلاة حتى لو قلنا بعدم الاقتضاء، حتى لو قلنا بعدم الاقتضاء. الفصل السادس، بس الفصل السادس اللي هو متعلق بمسألة معروفة في علم الأصول اسمها عدم جواز الأمر مع عدم اتفاق شرطه. سنحن نحن نبدأ فيه، بس عندي بس إشارتين في هذا البحث الذي يأتي معنا غدا. أول إشارة، الماتن في عنده عبارة في البحث اللاحق يعبر عن الأمر الامتحاني بأمر صوري، يعبر عن الأمر الامتحاني أنه أمر ماذا؟ صوري. نحن سامعين كثيرا في حياتنا بالتحصيلنا ودراستنا من أساتذة كثيرين يعبرون أن الأوامر الامتحانية لا جدية فيها ولا باعثية فيها، أمور صورية ومشاكل ذلك. هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ هل هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح؟ يعني مثلا مثال قول مثل قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. أليس هذا شبيها بالامتحان؟ هل حد يقول أن هذا أمر صوري؟ هل الأمر الامتحاني واقعا هو أمر صوري دائما أو لا؟ هل الأمر، هل مجرد أنه يوصف الأمر بأنه امتحاني يعني لا مصلحة في متعلقه، المصلحة في الانبعاث عن الأمر، هل هذا واقع أن يبرر لك أن تصف الأمر بأنه صوري لا باعثية له أو لا؟ سؤال أنا بحث بذهني، هل هذا مجرد أنه تفكر سؤالا، هل أوامر الامتحانية كما يشاع لأنها أوامر صورية لا جدية فيها ولا باعثية ولا محركية؟ لا، أوامر الامتحانية محركية ومحرك، وغاية الامتحان، ليش الامتحان مش غرض عقلائي؟
غرض عقلائي جدا.
مين قال بأنه شو اسمه؟ نعم، مرة بيكون الامتحان بلحاظ ذات الانبعاث، مرة الامتحان بما يتم بالمتعلق بغض النظر، بس امتحان غرض عقلائي بالنتيجة. مين قال شرط الامتثال أن يكون ماذا؟ الأمر ذو مصلحة في المتعلق؟ أصلا ما الدليل على هالقاعدة؟ على كل حال بحث آخر هذا، أن الأحكام تابعة مصالح المتعلقات. نقطة الأخرى في المقام أنه في عبارة الماتن عبر بالحكم الفعلي، وحنعمل مشكل نحن ما تفسر ماذا الحكم الفعلي مرة أخرى. ماتن بعبارات الحكم الفعلي عنده اصطلاحات، الاصطلاح الشائع اللي نقلته لكم سابقا، يمكن نقلت عبارة سيد بروجورزي، سيد بروجورزي تلميذه للأخون، مش حدا غريب يعني، ما حدا غريب ولا شو اسمه، هو يقول هذا العباط شو اسمه بالتقريرات بحثه للبروجوردي اسمه نهاية الأصول. يقول مراتب الحكم: أعلم أن شيخنا الأستاذ قال في الكفاية وسائر كتبه أن للحكم أربعة مراتب: الاقتضاء، الإنشاء، الفعلية والتنجز. فالأولى عبارة عن المصالح والمفاسد الكائنة في متعلقات الأحكام، والثانية عبارة عن إنشاء الصادر لا بداعي البعث والتحريك هي الإنشاء، والثالثة هي الفعلية عبارة عن مرتبة البعث والزجر. يعني الحكم إذا صدر بداعي البعث والجزر بيكون حكم ماذا؟ فعلي. نحن الاصطلاح المتعارف الآن أن الحكم الفعلي هو ماذا؟ أن الحكم الفعلي بفعلية موضوعه، يعني الحكم بعد تحقق موضوعه خارجا يصبح ماذا؟ فعليا. يعني مثلا لله على الناس حج البيت، هذه الآية على رأي الأخوند حكم فعلي حتى لو لم يكن هناك ماذا؟ مستطيع بالخارج، لأن هذه الحكم صدر بداعي ماذا؟ البعث والتحريك. أما على الرأي الآن المعروف كلمة فعلية ما معناها؟ أنه لابد أن تكون الموضوع قد تحقق وأن أكون أنا مستطيعا بالفعل. اتفاقا في هذا البحث عبارات وكلها ظاهرة بأنه مقصود من الفعل أي معنى؟ فعلية تتابع على فعلية الموضوع. يعني في ذلك بعض العلماء شفته بيقول عنده فعلية مطلقة وفعلية مقيدة، وفعلية قبل الموضوع وفعلية بعد الموضوع، فصار كأنه الفعلية لها ماذا؟ لها مرتبتين في كلمات الأخوان. هذه بس نكتة جيدة واحد يلتفت له، وصفيات إن شاء الله تطبيقها غدا. الحمد لله رب العالمين.